بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا أول درس من دروس الفقه في كتاب عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وأحببنا في الحقيقة أن نجعل القراءة في هذا الكتاب ابتداء من كتاب الصيام، وذلك للمناسبة العظيمة التي سيحظى بها أهل الإسلام في هذه الأيام، وهي قدوم شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين بإذن الله تعالى. إذا انتهينا من كتاب الصيام نستأنف الدرس بعد ذلك من أوله أو بما يختار الطلبة، نسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق والسداد. نقرأ إن شاء الله الآن، وبعدين طبعا طريقتنا في القراءة وفي الشرح نقرأ من الكتاب ثم يحصل شيء من التعليق، وبعد الانتهاء من الدرس إذا وجد أو متسع من الوقت تبدأ هناك الأسئلة المتعلقة بالدرس فقط. ومن لديه سؤال خارج الدرس فهذا له وقته. نعم.
ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صام بشهادة 32 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول أحد أو قول واحد لم يفطروا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. جرت عادة العلماء في التصنيف أن يذكروا كتاب وأن يذكروا باب وأن يذكروا فصل. والكتاب هو الذي يجمع أبواب متعددة، كتاب يجمع أبواب متعددة، ولذلك هو مصدر من كتب يكتب كتابا، ولذلك سميت الكتيبة كتيبة الجيش، كتيبة لأنها تجمع عدد كثير، لأنها تجمع عدد كثير من الناس. كتاب الصيام. الدين مبني على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الإسلام، والثانية درجة الإحسان والإيمان عفوا، والثالثة درجة الإحسان، وهي المذكورة في حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل المشهور بحديث جبريل الطويل الذي رواه الإمام مسلم. فالإسلام هي الأعمال، هو الأعمال الظاهرة، وهو خمسة أركان المذكورة في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولفظ البخاري: وحج البيت وصوم رمضان، أخر صوم رمضان. لفظ مسلم عفوا، أما لفظ البخاري تقديم الحج على تقديم الصيام على الحج. وأما الإيمان فأركانه ست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهي مذكورة في النصوص الشرعية في القرآن والسنة. وأما الإحسان فركنه واحد، هو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. والصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الإسلام، وهي خمسة أركان، منها الصيام. ومحل الصيام شهر رمضان، محل الصيام الواجب شهر رمضان المبارك، بمعنى أن لو أن أحد أراد أن يصوم ركن صيام الركن فاختار شهرا معينا لا يقبل منه، لأن الشارع الحكيم وقته بهذا الشهر، شهر رمضان، وهو الواقع بين شهر شعبان وشهر شوال. بالنسبة لتعريف الصيام، الصيام مصدر صام يصوم، مصدر صام يصوم بمعنى أمسك، هذا معنى الصيام. فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، فمن أمسك عن الكلام فهو صائم، ومن أمسك عن القيام فهو صائم، ومن أمسك عن الحركة فهو صائم. والدليل قول الله عز وجل في شأن مريم عليه الصلاة والسلام، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. الدليل فلن أكلم، ما قالت يعني لم يكن، ليس المقصود بالصوم هنا الامتناع عن الطعام والشراب، لا، المقصود الامتناع عن الكلام. لما أتت بولد وخاض فيه اليهود من جهة يعني من أين أتيت به، فكلما مر عليها حتى قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الصيام هو المقصود بالصيام الإمساك، الإمساك عن كل شيء. ولذلك يقول الشاعر خير صيام وأخرى غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. خير صيام يعني ممسك، وخير غير صائمة غير ممسك أو ممسكة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. وأما تعريف الصيام في الشرع فهو الامتناع عن الطعام والشراب وعن جميع المفطرات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، المقصود الفجر الثاني، إلى غروب الشمس. وبعض العلماء يضع قيود واحترازات، فيقول هو التعبد لله، عندما يعرف الصيام يقول التعبد لله بالامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فيقولون هنا نقول التعبد لله حتى نميز العبادة عن العادة، لأن بعض الناس قد يمتنع عن الطعام والشراب لكن يسمى إيش؟ إضراب، يقول أضرب عن الطعام، هذا لا ينال أجر. لماذا؟ لأنه لم ينوي حقيقة الصيام. فيقولون يجعلون هذا يعني قيد حتى يحترزوا من دخول غيره فيه من الإمساك. قد يمسك أحد عن طعام عن الشراب لسبب معين، إما أن يكون إضراب، إما أن يكون حمية مثلا، يمتنع عن الطعام والشراب لأجل الحمية أو لأجل ما يسمى الآن بالرجيم مثلا، الرجيم أو غيرها من الأشياء. المقصود أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات تعبدا لله، أن ينوي بذلك العبادة، تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، إذن الصيام يحتاج إلى نية. وكل عبادة قولية أو فعلية مالية أو بدنية تحتاج إلى نية، هذا أمر يعني متفق عليه بل مجمع عليه، النية شرط لصحة العبادة. أما فضائل الصيام فهي كثيرة جدا، فضائل الصيام ومزاياه وخصائصه كثيرة جدا. فعندنا أيها الإخوة أن العبادات على أنواع، عبادات مالية وعبادات بدنية. فقد تنفرد العبادة البدنية فتكون عبادة محضة مثل الصيام، عبادة بدنية محضة. وقد تكون هناك عبادة مالية محضة مثل إيش؟ مثل الزكاة. وقد تجتمع العبادة المالية مع البدنية مثل الحج، يكون عبادة مالية وعبادة بدنية. فالصيام هنا من أفضل، والصلاة أيضا من عبادات البدنية، يقول هنا الصيام من أفضل العبادات البدنية، من أفضل للتبعيض وليست للجنس، بمعنى أنها ميزت بمزايا وخصائص. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهي تسمى عبادة السر. لماذا؟ لأن الصيام في الغالب يستطيع كل أحد أن يدعيه. يعني يأتي شخص يقول لك أنا صائم، أنت ما تدري هل تلبس بمفطر من المفطرات، هل مثلا انتهك صيامه بشيء. فعلمه عند الله عز وجل، ولذلك يسمى عبادة السر. إلا الصوم فإنه لي. فضائل الصيام كثيرة جدا. أولا أنه ركن من أركان الإسلام. الأمر الثاني أن الصوم اختصه الله عز وجل دون سائر العبادات، قال: إلا الصوم فإنه لي. الأمر الآخر من فضائله ومزاياه أن خلوف فم الصائم، والخلوف ما هو؟ هي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم، وسببها خلو المعدة من الطعام، سببها عبادة. هذه الرائحة الكريهة أطيب عند الله من ريح المسك، مثل دم الشهيد عند الله أطيب من ريح المسك، لأن خرج بسبب عبادة. كذلك دم الصائم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذه الرائحة المستكرهة مثل الدم المستكره سببها عباد. ولذلك عوض الله عز وجل هذه، عوض الله العامل عما يصدر عنه من هذا الشيء المستكره في عرف البشر بإيش؟ بأنه أطيب عند الله من ريح المسك. الأمر الآخر أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أهل العلم اختلفوا هل غفران ما تقدم من الذنوب يشتمل على الكبائر والصغائر، في خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الصحيح الراجح أن المقصود بالذنوب ما تقدم من ذنبه، المقصود الذنوب الصغائر. لماذا؟ لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، فهناك مكفرات للذنوب. الذنوب تشتمل على صغائر وكبائر، الكبائر لا بد فيها من توبة، وقد يحتاج الإنسان فيها أيضا إلى حتى تصح توبته أن يرجع الحق إلى أصحابه. مثل من اغتصب مالا من أحد تاب إلى الله وندم وعزم على ألا يعود، لكن هذا ما يكفي، لا بد إيش؟ أن توصل الحق إلى أصحابه، أن ترد الحق إلى أصحابه. فلذلك الصحيح الراجح أن الكبائر ما تكفرها العبادات، لأن بالنسبة للذنوب الصغائر تكفرها أشياء: أولا التوب، الأمر الثاني المصائب التي تعرض للإنسان، تعرض له مصائب، هذه تكفر الذنوب بإذن الله. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة يشاكها الإنسان يكفر الله عز وجل عنه أو بها عنه خطاياه، شوك. فما يتعرض الإنسان من آلام وأحزان وأتراح وما يتعرض له من مشاكل ومصائب وهموم ويحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل، هذا تكفر الذنوب. حتى قال بعض أهل العلم الأمراض لا تحتاج إلى نية واحتساب، بمعنى أن الإنسان لو مرض ولم ينوي الاحتساب والكذا فتكفر الذنوب تلقائيا، تكفر بها الذنوب تلقائيا. الأمر الآخر بعض العبادات تكفر الصغائر، مثل إيش؟ الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، كما صح بذلك الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الشاهد الكلام في هذه يطول، المقصود أن الكبائر لا بد فيها من التوبة، الكبائر لا بد فيها من التوبة، أما الصغائر فتكفر. والصغائر لا يعني يستطيع أي مسلم أن يحترز منها، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل من طبعه أن يجنح إلى الذنب وإلى الخطيئة والمعصية، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل هذه من ألفاظ العموم تشمل جميع بني آدم، ولكن هذه الذنوب هذه الخطايا تنقسم إلى قسمين كما قلت: كبائر والصغائر. الصغائر من بادر إليها بالتوبة كان أفضل وأحسن، وبإذن الله تعالى بما يعمله الإنسان من أعمال صالحات تكفر بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له أنه قبل امرأة بالحرام، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صليت العصر معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك، قد أنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي يا رسول الله خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي إلى يوم القيامة. فمن وقع في اللمم وفي الصغائر ثم واظب على الصلوات كفر الله عز وجل عنه به الخطايا والذنوب. فضائل ومزايا وخصائص رمضان كثير. قيام ليله أيضا كفارة لما تقدم من ذنوب الإنسان. قيام ليلة القدر، وقد خص الله عز وجل شهر رمضان بليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. أيضا الله عز وجل يغفر فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من ليالي رمضان، حتى ظن الصحابة أنها ليلة القدر، قال: لا، إنما يوفى العامل أجره إذا أتم عمله. بالنسبة لشهر رمضان، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، قد صامه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. وكان الصيام في أول الإسلام على التخير وليس على الوجوب، الصيام في أول الإسلام على التخير، قد إلا صيام يوم عاشوراء، فكان صيام يوم عاشوراء واجب أول الإسلام، صيام يوم واحد فقط. وهذا طبعا دليل على سماحة الإسلام وعلى عظم هذا الدين، أنه يبدأ دائما بالتدرج في الأحكام، يبدأ بالتدرج في الأحكام. فكان أول الأمر صيام يوم واحد فقط كان يصومه الناس. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرض صيام شهر رمضان، فأصبح صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم سنة، ووجب صيام رمضان. ولذلك أول الإسلام كان الصيام للإنسان مخير عفوا بين الصيام وبين الإطعام، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك نزل الوجوب، وجوب صيام شهر رمضان. يقول المصنف هنا رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. هنا لما يقول ويجب صيام رمضان ليس معناه تقرير الوجوب، وإنما يبين أن شهر رمضان صيامه واجب، أن شهر رمضان واجب على كل مسلم. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. خرج بذلك من الكافر، فالكافر كفرا أصليا أو الكافر كفر ردة لا يقبل منه الصيام، ولو صام لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الإسلام، أو دخل وخرج منه كحال المرتد. ولذلك الله عز وجل يزيد في عقوبة الكافر يوم القيامة، حيث أنه يطالب بالأحكام الشرعية مثل الصيام والزكاة وغيرها. هذا هو الصحيح من قولي الأصوليين الذين تكلموا على قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. قولان مشهوران عند أهل العلم: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني مطالب الصيام والزكاة وكذا وكذا، الصحيح أنهم مطالبون بدليل قول الله تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه أربعة أشياء، طبعا هم كفار أصلا، يكفي التكذيب بيوم الدين، لكن الله عز وجل ذكر هذه الأشياء بمعنى أنهم يحاسبون عليه يوم القيامة، ولو فعلوها في الدنيا لم تقبل منهم لأنهم لم يكونوا مسلمين. فالصحيح الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. ولذلك بالنسبة لصيام رمضان على كل مسلم قلنا يخرج الكافر والمرتد، بمعنى أن الكافر لو أسلم بعد ذلك هل يطالب بقضاء الصيام؟ كذلك المرتد هل يطالب بقضاء الصيام؟ فبالنسبة للكافر لا يطالب أبدا بقضاء ما مضى، لا من صيام ولا من زكاة ولا من صلاة ولا غير ذلك. ولذلك تجدون بعض الفقهاء يفتي بعض الناس، يقول لك مثلا، يسأل يقول والله يا شيخ أنا مثلا تركت الصلاة، صار عمري مثلا 20 سنة ثم تركت الصلاة 2 أو 1 سنة ثم رجعت الحمد لله إلى الصلاة، هل أقضي أم لا؟ تجد بعض العلماء يقول لك لا تقضي، لكن عليك أنك من الآن تبدأ وتفعل كذا وتفعل كذا. وبعض الفقهاء يقول لا يجب عليك أن تقضي. سبب هذا الخلاف أن من يرى كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة يقول له يجب عليك أن تقضي، عفوا لا يجب عليك أن تقضي. لماذا؟ لأنك في حكم، لأنك كافر في الأصل، عفوا، لأن الرجل بتركه للصلاة قد كفر، خرج من الإسلام ودخل في دائرة الكفر. ولذلك كل عمل يقع في هذه الفترة فهو غير مقبول، وهو الآن قد ابتدأ الإسلام. أما الذي لا يرى كفره فيقول لا يقضي. وبعض المفرق الذين لا يرون كفره يفرقون بين الفترة الطويلة والفترة القصيرة، فمن هنا نشأ الخلاف والتخريج الفتوى على هذا السبيل. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه كان يطالب الكفار بقضاء شيء من الصيام أو الصلاة أو تجديد العقود مثلا، أبدا، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا إيش يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول. المقصود أن 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 الكفار، وهذا من عظمة هذا الدين، لا يطالبون بشيء من أمور العبادات، لا يطالبون بشيء من أمور العبادات. ولذلك اشترط هنا المسلم، قال كل مسلم، مسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بالغ عاقل، بالغ عاقل، هذا هو التكليف. إذا مرت عليكم أي عبارة في كتب الفقه يقول أن يكون مكلفا، المقصود فيه العقل والبلوغ، العقل والبلوغ، أن يكون بالغا عاقلا يعني مكلفا. ولذلك بعض الفقهاء يختصر يقول مكلف، التكليف، التكليف المقصود فيه العقل، أن يكون عاقلا بالغا. قال كل مسلم بالغ عاقل. البلوغ بالنسبة للذكر يحصل بثلاثة أشياء، البلوغ بالنسبة للذكر يحصل بثلاثة أشياء، وتزيد المرأة أمرا رابعا. الأول بلوغ 15 سنة، 15 سنة هذا الأول، إذا بلغ الإنسان 15 سنة فقد بلغ، إذا وصل إلى سن 15 سنة جرى عليه القلم. واستدلوا بحديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة. طبعا الحديث فيه اختلاف في بعض الروايات من جهة الضبط، قيل أنه عرض وهو ابن 15 سنة، قيل أنه كان ظنا من ابن عمر، قيل أنه كان في أول سن 15. يقول في غزوة أحد فردني النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرضت عليه في الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازي. فدل هذا على أن البلوغ يحصل بهذا السن، إذا بلغ 15 سنة فقد وجب عليه الصيام كما تجب عليه الصلاة، ويجب عليه أن يحج إذا كان قادرا مستطيعا. الأمر الثاني نبات شعر العانة، هو الشعر الخشن الذي على القبل، إذا حصل وأنبت الإنسان فقد بلغ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عطية القرظي قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة. تعرفون غزوة بني قريظة ما حصل فيها وحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال: تقتل مقاتلتهم ممن بلغ، فكان يكشف عن إزار الشباب، فمن أنبت أو من أخضر يقولون فقد بلغ فيقتل. يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم أنبت فتركني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن الإنبات دليل وعلامة البلوغ. الأمر الثالث ما هو؟ الاحتلام. إذا احتلم الذكر وكذلك الأنثى فقد بلغ، فقد بلغ، هنا يجري عليه القلم. قبل ذلك كل ما يؤمر به من تكاليف إنما هي في الحقيقة على سبيل التعويد والتدريب، وهذا أمر مهم في مسائل العبادة. لكن إذا بلغ جرى عليه القلم، أصبح مكلفا ومحاسبا على جميع تصرفاته، ولذلك إذا قتل يقتل، إذا سرق يقطع، وإذا تلفظ قذف إنسانا يقام عليه حد القذف، تجرى عليه جميع أحكام المكلف. قد يبلغ الغلام وهو ابن 12 سنة، بعضهم يبلغ وهو ابن 10 سنين، وهذا يختلف طبعا باختلاف الأماكن، لا سيما الأماكن الحارة في الغالب يبلغ فيها الإنسان مبكرا بخلاف الأماكن الباردة. لذلك الشافعي رحمة الله عليه في فقهه الجديد تكلم نقض كثير من الأحكام التي كان حكم بها وافتى بها في فقهه القديم في العراق. لما انتقل إلى مصر رحمه الله تعالى أفتى بأشياء لم يفت بها في أو أفتى بخلافها في بغداد، ولذلك سمي فقه إيش؟ فقه القديم وفقه الجديد. بالنسبة للمرأة تزيد إيش شرطا أو أمر رابعا، وهو الحيض. وهو الحيض، إذا حاضت الجارية فقد بلغت، إذا حاضت الجارية فقد بلغت، والحيض معروف عند النساء ودم يخرج علامة البلوغ، علامة البلوغ. ذكرنا لكم في درس ماضي سابق بعض الأوصاف التي ذكرها بعض العلماء، هذه مما فيها خلاف في الحقيقة، يعني كقضية يعني نبات شعر الشارب، وهذا حقيقة لا يصح. أيضا غلظ الصوت أيضا لا يصح، غلظ الرقبة أيضا لا يصح، ضعيف، انفراج فتحتي الأنف أيضا، يذكرون هذه كلها في علامات البلوغ، لكن الثابت الصحيح المتفق عليه ما ذكرنا، وإن كان بعض يعني مثل السن 15 مختلف فيه بين أهل العلم. إذن البالغ، هذا هو البالغ، يجب عليه الصيام إذا بلغ. لذلك ينبغي للإنسان أن يتعاهد أبناءه في مثل هذه الأشياء، فإذا بلغ عنده الغلام أو الجارية وجب عليه أن يأمرهم بما يؤمر به المكلف. نعم. قال: عاقل. ضد العقل ما هو؟ الجنون. فالمجنون ليس عليه صيام، لماذا؟ لأنه غير مكلف، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، وذكر: وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. فلذلك المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، كل تصرفات المجنون غير نافذة إلا في الأشياء التي فيها إتلاف، إتلاف مال، هذه تحسب عليه كما سيأتي إن شاء الله إذا الله وفق يعني أكملنا الشرح في أبواب الجنايات. هناك جنون مطبق، هناك جنون غير مطبق. الجنون المطبق الرجل الذي جن حتى ذهب عقله بالكلية، هذا لا يطالب بشيء وليس عليه شيء، ليس عليه فدية ولا عليه صيام ولا عليه صلاة ولا شيء، هذا في حكم العدم، هذا في حكم العدل، لأنه سلب مادة الفهم وهي العقل، فأصبح مثل البهيمة من هذا الجنس، من عفوا من هذا الجانب، فلا ليس عليه تكليف. هناك جنون غير مطبق، والذي بعض ما يسمى بالصرع بعض الأحيان، يصرع الإنسان يفيق مرة ويجن مرات مثلا، هذا وقت عفوا يجن مرة ويصحو مرات، وقت الصحو مكلف، وغير وقت الصحو وفي غير وقت الصحو هو غير مكلف. لكن هل هذا النوع من الناس عليه قضاء الأيام التي يجن فيها أم لا؟ لأنه هذا ما يسمى مجنون، مثل الذي يصرع في اليوم يغمى عليه إغماء كاملا، ثم يغمى عليه أغمي مثلا في وقت الضحى وما أفاق إلا بعد صلاة العشاء، هل يطالب بالصلوات الخمس أم لا، أو بالصلوات الأربع التي صلاها أم لا؟ هذا موضع خلاف بين العلم. فمن خرجه على أنه في حكم المجنون، حكم من فقد عقله بالكلية، يقول ليس عليه قضاء، يقول لا يقضي، هذا مسلوب الإرادة، سلب مادة الفهم والتفكير والعقل والفهم والعقل، ولذلك لا يطالب بالتكليف. ومن خرجه على أنه عاقل لكن حصل له عذر وسبب، فيقول يجب أن يقضي، والصحيح أنه لا يقضي، الصحيح أنه لا يقضي، لأنه في حكم المجنون أو في حكم الميت، خاصة من أغمي عليه، مثل الذي يحصل الآن عندهم إغماء، ما يسمى بالموت الدماغي مثلا، ثم يصحو بعد ذلك، يكتب الله عز وجل له حياة، فلا يطالب في الحقيقة في هذه الفترة أن يقضي ما فاته من صلاة وصيام. نعم، الصحيح بالنسبة لمن يجن أحيانا وأحيانا أخرى يفيق، في وقت جنونه أو في وقت صرعه لا يطالب بشيء، لا يطالب بشيء، هذا الصحيح الراجح. نعم. يقول إنه يقول قادر على الصوم، قادر على الصوم، القدرة ضدها ما هو؟ العجز. فمن استطاع الصيام وقدر عليه وجب عليه الصوم، ومن لم يستطع كان عاجزا عن الصوم، مثل كبير في السن، مثل الشيخ والشيخ كبار السن كما في الحديث، أو مثل المريض مرضا يعجزه عن الصيام، قد يكون يعني لا يرجى برؤه، قد يكون يرجى برؤه، لأن بعض الناس مثلا يحصل عنده مرض يستطيع أو يرجى برؤه، لكن ما يستطيع في فترة الصيام أن يصوم، في فترة رمضان أن يصوم، فهذا يسمى عاجز عن الصوم، عاجز عن الصوم. بالنسبة للمريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا ليس عليه الصيام، وإنما عليه ماذا؟ عليه الفدية، عليه الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه ذكرها في مسألة الشيخ والشيخ، يعني الكبار في السن العاجزين عن الصيام، قال يطعمون. في فرق يا إخوان الآن بين مثلا من سلب عقله المجنون، هذا لا شيء عليه على الإطلاق، يعني ليس عليه فدية أو كفار، أو مثلا الذي مغمى عليه إغماء كاملا، لأن بعض الناس الآن يشكل عليه يخلط بين هذا وبين المريض مرض عاقل مكلف بالغ لكنه لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام، إما لكبر في السن عمره 80-90 سنة مثلا ولا يستطيع، أو مثلا مريض مرضا عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، مرضا شديد، مرضا شديدا، هذا الجنس من الناس لا يجب عليه الصيام لكنه مكلف، الواجب عليه ما هي؟ الفدية، أن يطعم عن كل يوم مسكين، إما مد من طعام من منبر أو نصف صاع من غيره مثلا، كما هي الفتوى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. سيأتي إن شاء الله الحديث بتفصيل عن هذه المسألة. لكن بعض الناس يعجز في نهار رمضان عن الصيام، ما يستطيع يصوم، هذا يفطر، لكن ماذا عليه؟ فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، إذا برئ يصوم بعد ذلك، يتخير مثلا الوقت الذي يكون مناسبا له فيصوم بعد ذلك. إذن قادر على الصوم، ضده العجز عن الصوم. قال: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يؤمر به الصبي إذا أطاقه. ذهب بعض أهل العلم على أن الصبي يؤمر به أمر وجوب إذا أطاق الصيام، يعني يجب عليه ويحرم عليه الفطر. استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الحقيقة ضعيف في المصنف عند ابن أبي شيبة وغيره، لكن الحديث ضعيف لا يصح. ولذلك الصحيح أن الصبي يؤمر به على سبيل إيش؟ الاستحباب، ليتدرب على الصيام، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء وغيرها أنهم كانوا يعودون أولادهم على الصيام، حتى أنه يبكي على الطعام فيأتوا له بالعهن الصوف الملون هذا يسلونه حتى يعني حتى يسلو عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الغروب. التعويد تعويد، لكن بعض الصبي الصغار قد يعني يجني عليهم الإنسان، فلا يجوز الإنسان أن يأمر صبيا بالصيام فيضر هذا الصيام. ينبغي عليه أن يعني يأمر من يقدر على الصيام من أولاده على سبيل التعويد. الأمر هنا أمر إرشاد وليس أمر وجوب. هنا مسائل مهمة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، هذا يجب يعني الصيام رمضان، يجب الصيام رمضان بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول كمال شعبان، كمال شعبان، والثاني رؤية هلال رمضان، قال: ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. نعم، الأمر الأول كمال شعبان. الأشهر العربية لا تخرج أيامها عن عددين، ما هما؟ 29 و30. هذا الأشهر العربية لا تخرج عن 29 أو عن 30، لا يمكن أن تزيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر إما هكذا وقد عد أرسل بأصابعي، وإما هكذا قد أشار بثلاث مرات على أنها 30. قال: نحن أمة أمية، ثم بين قال: الشهر هكذا، ثم وذكر هكذا يعني 30، بخلاف الأشهر غير العربية. فإذا اكتمل شعبان 30 يوما وجب الصيام من الغد، يعني إذا تمت عدة شعبان 30 يوم يجب على الناس كلهم أن يصوم من الغد، يجب على الناس أن يصوم كلهم من الغد، لأن لا يمكن لشهر عربي أن يزيد عن 30 يوم، لا يمكن لشهر عربي أن يزيد عن 30 يوم. هذا واحد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. الأمر الثاني رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، هذا هو الأمر الثاني. فإذا رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان يعني يوم 29 وجب على الناس أن يصوموا من الغد، لأن يوم غد هو أول أيام رمضان بهذه الرؤية، بهذه الرؤية، لأن رمضان مبني على الرؤية والاشتهار، إذا رؤية الهلال واشتهر بين الناس وجب على الناس أن يصوم، وجب على الناس أن يصوم. هنا مسائل في قضايا الرؤية. المسألة الأولى فيما يتعلق بالرؤية: هل الحساب يحدد به دخول شهر رمضان أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، الحقيقة خلاف ضعيف بين أهل العلم، يعني من يختار الحساب قوله ضعيف حتى عده بعض أهل العلم بالشذوذ لأنه خلاف شاذ، لأن الشارع الحكيم حدد دخول شهر رمضان بالرؤية، علقه بالرؤية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني غم عليكم بسبب من الأسباب، إما بغيم إما بقتر إما بكذا، فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. هذا مفسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، لأن جاء في حديث فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له هنا من جهة اللغة تحتمل معنيان، المعنى الأول الحساب فاقدروا له يعني احسبوا له، والمعنى الثاني ضيقوا عليه، ضيقوا عليه بدليل أن القدرة تأتي بمعنى التضييق، يقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه. لكن هنا كل الأحاديث تفيدنا على أنه ليس معناه إيش التضييق، وإنما معناه الإكمال، إكمال الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وعلى قول القدرة قد نحملها أيضا على التضييق بالنسبة لشهر رمضان، نضيق لشهر رمضان فنوسع لشهر شعبان. ولذلك بعض العلماء يقولون في مسائل في مثل هذه المسائل، أولا العرب كانوا يعرفون الحساب، يعرفون قضية منازل القمر، يعرفون كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من الناس أن يعتمد على الحساب، هذا مسألة. المسألة الثانية الآن بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم لو أن أهل الحساب قالوا رمضان بعد غد ورؤية الهلال هذه الليلة وجب على الناس كلهم أن يصوموا غدا، هذا بالإجماع، لو أن أهل الحساب الآن قالوا رمضان بعد غد ثم رؤية هذه الليلة مثلا الهلال وجب على الناس أن يصوموا غدا، إذن يطرح هنا الحساب. ومن خالف الحقيقة هم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحد، وجماهير الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا يقولون بأن رمضان لا يدخل بالحساب وإنما يدخل بالرؤية، رؤية الهلال. بالنسبة للرؤية هي بالعين المجردة الباصرة، يكون بالعين المجردة، ولا مانع من استعمال الوسائل التي تعين على رؤية الهلال مثل التلسكوب، الدرابيل، الأشياء التي هي يستعان بها على رؤية الهلال، لا حرج في ذلك، هذا تعتبر من العين المجرد. لكن المقصود الحساب لا يدخل الشهر بالحساب، وهو قول جماهير أهل العلم. قال ووجود غيم أو قتر، الغيم معروف والقتر هو الغبار، قتر هو الغبار، ليلة 30 يحول دونه. بالنسبة لهذه المسألة بالنسبة للحنابلة، حقيقة هذه من مفردات مذهب الحنابلة، وهي ما يتعلق بيوم الشك، يوم الشك. الحنابلة يرون أن إذا حال ليلة 30 دون رؤية الهلال غيم أو قتر وجب على الناس أن يصوموا من الغد، يقولون احتياطا، ويذكرونها عن الإمام أحمد رواية الوجوب. الصحيح أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لم يقل بالوجوب أبدا، هذا الصحيح الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الشيخ الإسلام لا يرى وجوب الصيام هذا اليوم، هذا الصحيح من المذهب. لكن المسألة خلافية، الحنابلة انفردوا بهذه المسألة، هي منفردات مذهبي، بأن ليلة الشك يجب، يوم الشك يجب صيامه، يعني مثلا اليوم 29 غدا 30، الناس في هذا اليوم لم يروا الهلال لسبب معين لا لغير سبب، يعني وجود غيم أو قتر. أما إذا كان لغير سبب ما يسمى يوم الشك، يسمى يوم اليقين يسمى. لكن وجود سبب يقول قد يكون الهلال قد يعني ظهر في هذا اليوم. فهنا في هذه الحالة خلاف بين أهل العلم مثل ما ذكرت لكم، والأئمة الثلاثة وجماهير أهل العلم على أن صيام يوم الشك محرم ولا يجوز. صيام يوم الشك لا يجوز بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. إذن اليوم يوم الشك يعد من أيام شعبان، شهر شعبان. وبدليل أيضا ما صح عن ما جاء في الصحيح من حديث عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصوم يوم الشك، أنه كان يصوم يوم الشك، ابن عمر فقط. ابن عمر في مقابل الصحابة الباقي هنا يقدم قول جماهير الصحابة على قوله. وأيضا قيل أن ابن عمر لم يكن يأمر بصيامه، ولم يكن يأمر أهله بصيامه، وإنما كان يصوم احتياطا لنفسه. والإنسان يحتاط لنفسه هذا أمر راجع إليه، يعني بعض الناس الآن يمتنع عن المباحات، صح ولا لا؟ يقول احتاط لنفسي، لكن ما يستطيع يقول لأحد لا يجوز تأكل هذا ولا تشرب هذا ولا تلبس هذا، احتاط لك، لا احتاط لنفسك أنت. إلا العلماء مثلا يحتاطون للناس سدا للذريعة. مقصود الراجح بأن صيام يوم الشك صحيح أنه لا يجوز، وفعل ابن عمر خاص به وقيل على سبيل الاستحباب والاحتياط بالنسبة له. كم الساعة؟ متى يأذن؟ 5. طيب تعبتوا ولا ها؟ طيب نكمل المسألتين هذه. قال وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، أو ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر ولا يفطر، يعني بالنسبة إذا كان للمفرد قال ولا يفطر، للجمع قال ولا يفطر، بالنسبة لباقي الأمة. بالنسبة لدخول شهر رمضان يثبت أيضا بشهادة رجل واحد، إذا شهد رجل واحد أنه رأى الهلال صام الناس، صام الناس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ترى الناس الهلال، يعني ذهبوا ينظرون الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، رأيت الهلال، فصامه وأمر الناس بالصيام، فصام رسول الله وأمر الناس بالصيام. فدل هذا على أن شهادة الواحد تقبل في دخول شهر رمضان، تقبل في دخول شهر رمضان. بعض العلماء ألا يكون مجروحا بفسق أو بدعة، ألا يشهد عليه بكبيرة، ألا يتصف بشيء من خوارم المروءة. المسلم العاقل البالغ أحسنت، أيضا العدالة، هذه يعني أوصاف جميلة. هي يقولون جامعها هذه اللي ذكرها المشايخ كلهم هي ملكة، ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في المحظور أو في المكروهات، في المحظورات أو في المكروهات عموما، وتبعده عن خوارم المروءة. هذا التعريف العام، لأن عند أهل الحديث العدالة تختلف عند أهل الفقه. لذلك بعض أهل الحديث يرى من عدم العدالة أكل العالم في الشارع مثلا، تجدون الآن من يقرأ في كتب الحديث يشددون في مسألة العدالة بخلاف أهل الفقه، بخلاف الفقهاء. الفقهاء يوسعون، ينظرون في الزمان وفي المكان وفي كذا، ينظر يعني يتوسعون في هذا، لكن بالنسبة لأهل الحديث لا. لماذا؟ حماية لجناب السنة. فنجد في كتب الجرح مثلا ردوا رواية من مشى حاسر الرأس، قالوا ما تقبل روايته، وردوا رواية من كذب على بهيمة يعني وضع يده فارغة حتى يمسك البهيمة، قالوا هذا ما تقبل روايته، مع أن الكذب على البهيمة جائز، صح ولا لا؟ ايش رأيكم يكذب على البهيمة جائز؟ ردوا رواية من أكل في السوق، من أكل في السوق قالوا هذا مطروح المروءة، هذا يعني ارتكب خارم من خوارم المروءة. لكن الفقهاء لا، يرون العدالة هي الاتيان بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في الغالب الفقهاء. لأنه مثلا عند أهل الحديث مثلا من خالف شيئا من السنة مثلا ردوا روايته. أهل الفقه لا، قد يكون في بلد مثلا يرتكب بعض أهله شيء من المحظورات، لكن يشتهر البلد بالصدق مثلا، أهل البلد مشهورين بالصدق، اللي يكذب عندهم هذا يمكن ينفى من البلد. لكن قد يكون بعض أهله مثلا من يعني يرتكب محظور أو لا يتقيد بالسنة مثلا أو يترك بعض الواجبات، فهنا لا يمكن أن نقول إيش بأنه غير عدول، يجب أن نقبل قوله. ولذلك أهل الفتوى وأهل الفقه دائما عندهم سعة في مثل هذه الأشياء، ويحققون المناط ويجتهدون في الأشخاص في البلد في العرف وفي في في كذا، ثم ينزلون الحكم والفتوى عليه. إذن قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله. طيب العدالة هنا كيف؟ عندنا إشكال، وهي أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر بلا أن يؤذن أن بالصيام غدا. طيب أعرابي مجهول بالنسبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، حتى استفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول؟ قال نعم. فأذن بأن غدا. هنا بعض أهل العلم قال بأن الصحابة كلهم عدول بالجملة، الصحابة عدول، فلا يحتاج هنا إلى أحد أن يعدلهم أو أن يستفهم عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما استفهم إلا عن الإسلام، هل أنت مسلم؟ إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو من الصحابة. وبعض أهل العلم قال لا، بالنسبة للمسلم يكفي في عدالته أن يكون مسلما، مسلم يكفي في عدالته أن يكون مسلما. فمن جاءنا مستور الحال وجب قبول شهادته، يعني رجل جاء يشهد قال رأيت الهلال، ما يلزم بأني مثل ما يقول أفتح ملفه ماذا تقول بكذا أو أختبره أو أمتحنه، يقول لا يلزم هذا لا يلزم في مثل هذا المقام، يكفي أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح هو التحري، يعني ينظر في الشخص، فإن كان يعني من أهل العدالة يقبل قوله، وإن كان من خلاف ذلك لا بد أن يستأنس بغيره بقول غيره. بالنسبة للشهادة هل هي خاصة بالرجال دون النساء؟ هذه مسألة خلافية. ذهب كثير من أهل العلم بأن الشهادة خاصة بالرجال فقط، وأن النساء لا مدخل لهن في الشهادة، استدلوا بهذه الآية وبهذه النصوص التي ذكرناها. لكن الصحيح الراجح أن النساء لو شهدت امرأة واحدة على رؤية الهلال وهي امرأة عدل أخذ قبل قوله. قال ولا يفتر إلا بشهادة عدلين. وللنص في ذلك وهو قول حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسول أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30 يعني فأكملوا شعبان 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. هذا رواه الإمام النسائي بسند صحيح. طيب، لماذا اشترط في الإفطار شاهد عدل 2؟ يعني لا يقبل بخروج شهر رمضان إلا بشهادة 2، ويقبل بدخوله بشهادة 1. من عنده جواب؟
أمر شاق بينما الإفطار أمر سهل. من هذا أظن من هذه الناحية لأن الإفطار أمر سهل فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عدلين، لكن بما أن الصيام يعني أمر صعب على النفس مش معقول يعني أي واحد يعني يتقبل مشقة على نفسه.
عكستها ما عكستها؟
ما أدري.
إيه أنت الآن تقول الإفطار سهل والصيام شاق، إذن على كذا يكون أول رمضان شاهدين.
ما يجي واحد يكذب يقول رأينا الهلال أفطر الناس آخر رمضان، اشترط الله يسلم شرطين
عدلين. ها قصدك من هذا الباب صح؟ هنا لمسألة السهولة والصعوبة يكون العكس.
تفضل. هذا يكون باب
الاحتياط. الاحتياط أيوة.
لا يتواطن واحد يدخل شهر رمضان
هنا
فيثبت بشهادة واحد.
أين؟
قد يتواطى في نهاية الشهر لإخراج الناس من الناس ويقول رأيته.
صحيح.
هذا ما قصد.
أين؟ غريب. نعم.
شعبان.
صفر.
في مخرج بالنسبة لرمضان إن نحن نتم شعبان 30 يوم.
أيوة أحسنت.
لكن في خروج رمضان لما 29 لما 30.
يعني قصدك تبي تقول بأن الصيام ما زلنا بيقين والخروج عنه مشكوك فيحتاج إلى إيش؟ إلى شاهدين. وبالنسبة للدخول فهو مبني على إيش؟ المشاهدة، والأمر فيه سهل. نعم. عندك شيء شيخ عبد الله؟ الله يحفظ السلام. أحد عنده شيء بعد؟
شوف. إيه. إحنا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال في هذا الأمر؟ ليش 2 وليش 1؟
هو هذا. الرسول ما قال الحكمة.
لأن إحنا إذا كل واحد بيقول رأيه.
هو استنباط. لا لا. هو الآن مبني على الاستنباط. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل نقبل شهادة واحد لأن كذا وما نقبل شهادة إلا 2 إلا بكذا، ما قال، لكن هذا سبيل الاستنباط وهذا يفهمه أهل العلم لقول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن العلم نوعان، علم يعرف بمقدمات العقول وبأوائل يعني سهل، صيام شهر رمضان، الصلاة الظهر كذا، العصر هذا سهل ما يحتاج إلى تعب، وعلم قائم على الاستنباط وهو الاجتهاد وهو الذي الله عز وجل فضل أهله وميزه. والاستنباط ما يأتي من ذوق وقياس ورأي وعبث، لا، يأتي من خلال جمع النصوص الواردة، فيرى مثلا قاعدة اليقين والشك، يقولك الأصل أن ما زلنا في يقين وهو الصيام، الخروج عنه يعني يخرج إلى الشك، نتمسك باليقين واليقين لا يذهب عنه إلا بيقين، فالثنين يكون يقين، وهكذا هكذا يكون استنباط استنباط أهل العلم. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. المسألة الأولى قال ولا يفطر إذا رآه وحده، لماذا؟ لأن قلنا بأن دخول شهر خروج شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو بشهادة رجلين. قال إذا رآه وحده لا يفطر، هذه مسألة حقيقة خلافية بين أهل العلم. طيب شخص أنا ترأيت الهلال فجئت وقلت رأيت هلال شوال، قالوا ننتظر من يكمل شهادتك لا يخرج إلا بشهادة رجلين، ولم يأتي أحد وأنا متيقن أني رأيت هلال شوال، هل يفطر أم لا؟ على 3 أقوال. القول الأول بأنه يفطر، عليه أن يفطر ولكن سرا. القول الثاني قالوا عليه أن يصوم مع الناس مع جماعة المسلمين. والقول الثالث قالوا ينظر إلى رأي الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، أهل العلم حملوا هذا الحديث على أن المقصود به جماعة المسلمين الذين لهم إمام يعني حاكم البلد أو حاكم الدولة هو الذي يقرر اليوم فطر أو اليوم صيام اليوم فطر أو اليوم صيام. والصحيح الراجح بالنسبة لمن صام لمن رأى الهلال وتيقن برؤيته أنه يفطر سرا هذا هو الصحيح يفطر سرا ولا يظهر لا يخالف جماعة المسلمين إلا إذا أمر بذلك ولي الأمر بمعنى أنه قال تيقن اليوم بأنه صيام أو بأنه فطر يجب عليه أن يأخذ حتى لا يخرج عن جماعة المسلمين. قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطر وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطر وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا إلا أن يروا أو يكمل العدة يروه يعني المقصود الضمير يعود إلى الهلال أو يكمل العدة أو يكمل العدة. قال هنا وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاه وإن وافق ما قبله لم يجزه. بالنسبة للأسير الذي لا يميز لا يعرف الشهور ولا يعرف الأيام هذا يتحرى يعني يجتهد ويقول هذا وقت الصيام وهذا بعده فإن أدرك الصيام مثلا أدرك رمضان
الأسير يعني
الأسرى إيه نعم مسلم عند الكفار أسير ما يفرق بين الأشهر ولا يعرف مثلا هذا اليوم كذا أو شهر كذا هذا يتحرى فإن أصاب شهر رمضان أجزأه الحمد لله. قال وإن أصاب ما بعد رمضان أجزأه لماذا؟ لأن العبادة لا يجوز أن يتقدم الإنسان إيش على سببها ما يجوز الإنسان ويقول والله أبغى أصوم رمضان أصوم رمضان في رجب حتى لو كان معذور. ولذلك الآن لما قالوا في مسألة العاجز أراد أن يكفر قال لا يجوز أن يطعم قبل رمضان له أن يفدي كل يوم أو يجمعها في آخر رمضان أو في شوال. لماذا؟ لأن العباد يقول لا يجوز أن تتقدم على سببها إلا بدليل. مثل إيش؟ مثل كفارة اليمين. نعم هذه إيه صلاة المسافر أيضا فيها دليل لكن مثلا كفارة اليمين المنعقد قال يجوز الإنسان أن يتقدم على سببه على الحنث لو أن رجلا أن جاء النص بذلك حلف ثم لم يحلف بعد جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني ما حلفت على شيء ثم رأيت غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. هذه لفظة من ألفاظ الحديث الصحيح. قالوا هنا قدمت على سبب وجوبها. طيب إذا صام قبله ولم يعلم اجتهد فصام قبله قال لا يجزئه الأسير لا يجزئه. قال وأن وافق ما قبله لم يجزه لماذا؟ لأنه قدم العبادة على وقت سببه. أما لو غيره ذاك يجوز أن يقضي رمضان بعد رمضان ما سمعنا أحد يقضي رمضان قبل رمضان أو الصيام يتوقع مثلا يمرض أو يسافر يقول أقدمه قبل رمضان مثل الصلوات الخمس.
يا شيخ الأسير إذا قدر شهر رمضان صام كمل 30 يوم ممكن أسرع أو رجع إلى تبين
له
بعدين انه صيامه فيه
ممكن جدا
يوم او اخر يوم هل
يجوز ان يقضي؟ اذا تاكد بانه تقدم على رمضان يقضي يصبح ذاك حق نفلا في حقه يصبح الصيام نفل في حقه. اينا نكتفي بهذا القدر. نسال الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي عنده استفسار او سؤال فيما قرانا ما ودنا نتعجل لأن المسائل الحمد لله كثيرة نحن كل جمعة بإذن الله تعالى يعني نجلس مثل هذه الجلسة.
اشترط المؤلف القدرة
إيه؟
لكن مثلا المرأة المرضعة مثلا كانت حامل في الشهر الأول
إيه؟
لما
ثم الطبيبة قالت لا تصومي، ثم جاء رمضان الثاني وهي مرضعة. فهل هذا التفتي؟ إذا صامت ربما يتضرر الرضيع.
لا، هذه بالنسبة عليها يبقى عليها الصيام، يبقى في حقها الصيام أن تصوم.
وهي مرضعة.
وهي مرضعة.
قبل أن يأتي رمضان.
أين؟ حتى لو جاء رمضان الثاني وما استطاعت يبقى الصيام في حقه، لأنها قادرة على الصيام فيما بعد، لم يعني عجزها ما تكون عاجزة عجزا كاملا، وإنما عجزها عجز جزئي. هنا
شيخ أصلاً
فضل،
إذا بلد من بلاد المسلمين مثلا في الخليج هم عليهم وراء الهلال، ولكن في مصر أو في دول أخرى عربية أو إسلامية رأوا الهلال،
إيه؟
فهل على دول الخليج
اللي يصوموا برؤية النص؟ هذه مسألة يمكن فاتتنا، احنا كان بودنا نشرحها شرح. هي مسألة اختلاف المطالع. اختلاف المطالع. بالنسبة لاختلاف المطالع، هل لكل بلد رؤية خاصة أم أن الرؤية عامة لجميع المسلمين؟ هذا خلاف الحقيقة بين أهل العلم. ذهب فريق إلى أن الرؤية إذا رؤية الهلال في بلد وجب على جميع المسلمين أن يصوموا. هذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. القول الثاني، ذهبوا إلى أن لكل إقليم من الأقاليم رؤية خاصة، فإذا رؤية في هذا الإقليم وجب على أهل هذا الإقليم الصيام فقط ولا يجب على الإقليم الآخر. استدلوا بحديث كريب، بحديث كريب مولى بن عباس قال: ذهبت إلى الشام فوافقت رمضان وقد رؤي الهلال ليلة الجمعة، فصامه معاوية وأمر الناس بالصيام، فقال ابن عباس: أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، يعني مثل هذه الليلة. بالنسبة لمعاوية رآه ليلة الجمعة أمس يوم الخميس. فقال ابن عباس: فأما نحن فما زلنا نصوم حتى نكمل. فقال يعني وتخالف معاوية في ذلك، فقال له: هكذا يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه. حديث في مسلم. هذا الحديث أصل في المسألة، فلاحظ في المدينة وذاك في الشام. فهنا في المدينة لم يصوموا مع أنه رؤية في بلاد الشام. والصحيح الراجح أن لكل إقليم رؤيته، لكن هنا مسألة وهي حقيقة من أهم المسائل، وهي ما يزال النزاع فيها الآن بين كثير المسلمين بسبب الجهل وبسبب الهوى، نسأل الله العافية والسلام، خاصة بعض الأقليات اللي في بلاد الكفار من المسلمين. تحصل في البلد الواحد مسجدين، مسجد يصوم مسجد لا يصوم، هذا يقول لك نحن تبع كذا وهذا يقول نحن تبع كذا، هذه من المصائب. بالنسبة للهلال، أولا إذا رؤي الهلال في المشرق وجب على أهل المغرب أن يصوم ولا ينعكس، يعني إذا نحن هنا رأيناه زين وجب على كل من هو في غربنا جهة المغرب أن يصوم، يجب، لأنه لا يمكن أن ينعكس، لا يمكن أن ينعكس. إذا رؤية في المغرب ما يجب على أهل المشرق أن يصوم. أين هذا الجانب؟ الجانب الآخر مسألة المطالع مهمة جدا، وذلك في رسالة لأحد العلماء المغاربة جميلة متقدمه يعني معاصر في القرن الحالي، لكنه ذكر فيها مسألة المطالع واختلافها. فذهب إلى أن المطلع عن المطلع مسافته 2226 كيلومتر بالكيلومتر، فإذا رؤية في بلد دون هذه المسافة يجب على أهل البلد أن يصوم. 2226 على حسب منازل القمر ومطالع، على حسب جريان القمر يطلع في بلد ولا يخرج في بلد آخر. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية التحديد المسافة، على قول من يقول بأن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته. عموما من إذا رؤي في بلد أو في إقليم أو في جهة معينة وجب على أهل هذا البلد أن يصوموا اتفاقا، أما إذا رؤي في إقليم آخر لا يجب عليهم أن يصوموا، لا يجب عليهم إلا أن يكونوا قريبين من هذا الإقليم، يأخذون حكم هذا الإقليم. وهذه مسألة يا إخوان غاية في السهولة. يعني الآن الآن عندنا صلاة الفجر قبل مكة، صح ولا لا؟ يعني إذا طلعت الشمس عندنا يجب على أهل مكة أن يصلوا؟ ما يجب أن يصلوا، يجب أن يصلوا متى؟ إذا طلع الفجر عندهم، عفوا، إذا طلع الفجر عندهم. أما نحن إذا طلع الفجر الفجر عندنا يبدأ قبل الفجر في مكة، فهذه مسائل اختلاف، مثل اختلاف الصلوات، كذلك مسألة طلوع الهلال وعدم طلوعه مسألة الصيام. الأمر فيها سهل، تصوم دولة ولا تصوم دولة أخرى الأمر فيها سهل، لكن يجب ضبط هذه المسألة، يجب ضبط هذه المسألة، وهي أن من في الغرب إذا رأى أهل المشرق وجب أن يصوم. لا يمكن، لا يمكن أن يرى أهل المشرق وأهل المغرب لا يرون،
يعني إذا رأي في الخليج يجب أهل المغرب تونس والجزائر
يجب أن يصوم. نعم،
إذا صوم أهل باكستان
أين؟ لأنه مقرب إلى جهة المشرق. تقريبا هذه يعني جامع مسائل ما يتعلق برؤية هلال رمضان. تفضل.
بالنسبة للحساب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية، فإذا انتفت هذه الصفة يعني صار في إمكانية للحساب، هل يؤخذ به أو لا؟
قول الرسول نحن أمة أمية لا يعني أنهم لا يعرفون الحساب، الحساب كان معروف، ذلك الرسول كان يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ولذلك الحساب كان معروف عند العرب، كان يعرفون منازل القمر، يعرفون كذا وكذا، وذلك الرسول ما عول عليه وإنما عول على الرؤية. فإذا وجد لا يعتد به ما دام أن الرؤية هي المعتبرة بالنص، بالعكس بل عد بعض أهل العلم مثل ابن عبد البر الإجماع على أن الرؤية هي الأصل في دخول شهر رمضان.
شيخ، من كان في بلد تصوم تعتمد على الحساب في الصيام، يصوم مع البلد هذيك أو مع الدول التي تعتمد على الرؤية؟
لا، بالنسبة للإنسان لا يخالف أهل بلده، الإنسان لا يخالف أهل بلده، فإذا رؤية الهلال في بلد ويأخذ هذا البلد بالحساب لا يخالفهم. قال صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون.
فالشيخ الحساب يعني في بعض الترع
هنا وهم الشيخ في طلوع القمر، والصواب أنه إذا طلع من جهة المغرب ورآه أهل المغرب وجب على أهل المشرق الصوم لا العكس.
بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الفقه في كتاب عمدة الفقه من قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وقد بدأنا في كتاب الصيام ونكمل عندما عند الشيء الذي توقفنا عنده.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك لنا في شيخنا وطول عمره وفي عافيته وحسن عمله وزده علما وتوفيقا للسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب احكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له قصر، فالفطر لهما أفضل فعليهما القضاء وإن صاما أجزاهما. الثاني الحائض والنفساء تقتران وتقضيان، وإن صامتا لم يمسكهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزاهما. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بره، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع بالفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين بعينه، فإن لم يستطع فأطعم مسكين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزم الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر أو رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لما تحدثنا عن الصوم وقلنا هو إمساك أو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع أو عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أو هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص في أشياء مخصوصة، كل هذه معناها واحد. لما كان الصيام بهذا المعنى استثنى الشارع بعض الأجناس من الناس ممن يحق لهم الفطر في نهار رمضان. هناك أجناس من المسلمين يحق لهم الفطر في نهار رمضان، إما بأكل أو بشرب أو بجماع، أو أنه يكون في أمر لا خيار لهم فيه مثل الحائض والنفساء. أول هؤلاء المريض الذي يتضرر به، قال: والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزاهما. المريض، المرض هي حالة تعتري الإنسان تخرجه عن صفة الاعتدال إلى صفة الشذوذ، بمعنى عدم الاعتدال، فلا يستطيع المريض في حالة مرضه أن يتعامل مع الأشياء كما هو في حال الصحة، لا يستطيع أن يتعامل مع الأشياء كما هو في حال الصحة، ولذلك عذر الله عز وجل المريض في مسائل كثيرة، في قضايا الجهاد وفي قضايا الحج وفي قضايا الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك المريض له أحكام تخصه. والمرض أنواع، المرض أنواع، يبتدئ المرض بالشيء البسيط وينتهي بالشيء العظيم الذي يسمى المرض إيش؟ المخوف، وهو مرض الموت، وبينهما درجات كثيرة، درجات كثيرة. ما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر في نهار رمضان؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإنسان متى ما إن مرض جاز له الفطر في رمضان، متى ما إن مرض جاز له الفطر في رمضان. قالوا: لأن الشارع الحكيم أطلق المرض، قيل لهم: ولو كان وجع ضرس أو ألم إصبع، قالوا: ولو كان ذلك. وذهب فريق آخر وهو الصحيح الراجح إلى أن المريض الذي يحق له الفطر هو المرض الذي يتأذى به الإنسان ويتضرر، يعني بمعنى يتحمل مشقة زائدة على مشقة الصيام، وقد يكون الصيام سببا في زيادة مرض، في زيادة مرض. قالوا: هذا الذي يحق له الفطر في نهار رمضان، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يمكن بحال من وجعه ضرسه أو آلمه إصبعه أن يزيد عليه الصيام ألما، إلا أن يكون بعض الناس مثلا ضرسه يعني يحتاج إلى عملية مثلا جراحية أو غير ذلك، هذا ممكن له أن يفطر فيسمى مريضا. قال: الذي يتضرر به، يعني المرض الذي يتضرر به، بمعنى أن كل مرض يحصل به الضرر بسبب الصيام فالشارع يمنعه أو يرخص للإنسان فيه أن يفطر، أو يرخص للإنسان فيه أن يفطر. وهذه قاعدة شرعية، أن كل
عبادة تجر إلى مضرة تقع على الإنسان فله أن يترخص. دليل على ذلك حديث عمرو بن العاص قال: كنا في غزوة ذات السلاسل فأجنبت وكانت ليلة باردة فتيممت فصليت بأصحابي، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، يعني أخبره الناس أن عمرو بن العاص وهو كان أمير السرية أجنب ولم يغتسل وإنما تيمم، فقال: أهكذا فعلت؟ يقول الرسول لعمرو بن العاص، قال: نعم يا رسول. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالليلة شاتية، وليس هناك يعني معنى كلامه ما يمكن أن يعني يحصل به الاغتسال من الماء الدافئ أو الجو الدافئ، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون إذا تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الشرع فهذا الدليل إيش؟ إقرار، إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة هي أقوال وأفعال وتقريرات من النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار يكون إما بالسكوت أو التبسم أو إظهار أي علامة من علامة الرضا، وهذا لا يكون إلا في زمن الوحي، لا يكون إلا في زمن الوحي الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام. والمسافر الذي له القصر، قال: يحق له الفطر. المسافر الذي له القصر، الذي يقصر الصلاة. والقصر بالنسبة للمسافة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم يحددها بمسافة معينة وهي مذكورة في المذهب وقد سبق الحديث عنها. وجمع من أهل التحقيق، من أهل العلم من ذوي التحقيق، يرون أن السفر بمجرد مفارقة البنيان يعد سفرا، ما دام أن الإنسان شرع في السفر تهيأ له ثم شرع فيه وفارق البنيان، بنيان البلدة وجعلها خلف ظهره، فهذا مسافر. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. أما الجمهور فعلى التحديد، الجمهور على التحديد المعروف. قال: فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما، بمعنى أن المريض لو تحمل فصام أجزأه الصوم، وكذا المسافر إن تحمل فصام أجزأه الصوم. الكلام في الأفضلية، هل له الأفضل أن يفطر أم أن يصوم أو يتم؟ وهذه موضع خلاف بين أهل العلم في قضية المسافر، هل الصوم في حقه أفضل أو الفطر؟ فذهب فريق إلى أن الصوم في حقه أفضل، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر أغلب سفره كان صائما عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي عبادة تحتاج إلى جهد ومشقة توفرت فيهما في حال المسافر. وذهب فريق إلى أن الفطر أفضل، ذهب فريق آخر إلى أن الفطر بالنسبة للمسافر أفضل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في كثير من أسفاره عليه الصلاة والسلام، وأيضا قال: ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا لما أخبر عن قوم لم يفطروا وقد جاءهم من المشقة والعسر الشيء الكثير، قال: أولئك العصاة، سماهم عصاة، فقالوا هنا الفطر أفضل. بل بعض أهل العلم من أهل الظاهر أوجب الفطر للمسافر، أوجبه المسافر لهذه الأحاديث. القول الثالث التفصيل، وهذا هو الراجح، التفصيل، وهو أن من يشق عليه الصيام في السفر فالفطر في حقه أفضل، وتحمل عليه الأحاديث التي جاءت بالفطر للمسافر، سواء أمرا أو إرشادا أو فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، قالوا إن شق عليه، وإن لم يشق عليه فالصوم في حقه أفضل، الصوم في حقه أفضل. مناط الفطر للمسافر هل هي المشقة أو مجرد السفر؟ ها؟ مجرد السفر، مجرد السفر. ولذلك لا يجوز لأحد
يعني بعلم أو مفتن أن يقول إذا شق عليك تفطر وإذا لم يشق لا يجوز ابتداء، لأن نقول الأصل أن كل سفر توفرت فيه شروط المسافر بالنسبة للمسافر وسمي مسافرا جاز له الفطر حتى ولو كان سفرا مريحا، يقال يجوز له الفطر. ثم جاءت التفصيل في قضية الأفضلية، لأن الشارع ما جاء قال من سافر فشق عليه سفره، لا، نحن نستقرئ ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فعله عليه الصلاة والسلام من خلال تعامله مع أصحابه، فتأتي قضية المفاضلة، فالمفاضلة خارج محل النزاع في قضية جواز الفطر في السفر. فإذا بالإجماع أن المسافر يجوز له الفطر سواء شق عليه أو لم يشق عليه، بدليل قول الله تعالى فمن كان منكم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة. إذن على سفر ما دام أنه مسافر جاز له الفطر ابتداء. مسائل التفاضل بين الأعمال أو بين الأفعال والتروك هذه مسائل خارج محل النزاع في هذه القضية. إذن الصحيح الراجع التفصيل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا يوما من الأيام فشق على أصحابه رضي الله تعالى عنهم الصيام، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قيل له أن يعني هم ينتظرون ماذا تفعل، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جواز الفطر في السفر. فلما أفطر أفطر غالب الصحابة وبقي أناس، فأخبر بأنه يعني لحقهم من الجهد ومن المشقة والعسر فقال أولئك العصاة. ثم وفي حديث آخر قال للرجل الذي ظلل قال كلكم خير منه، كلكم خير منه، يعني من هذا الرجل الذي أتم صومه وقد أغمي عليه الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما، بخلاف المسافر والمريض لو صام أجزاءه، لكن الحائض والنفساء لورود النص في ذلك. والأحكام عندنا أيها الإخوة نوعان، أحكام تعبدية محضة وأحكام معللة. بالنسبة لفطر الحائض والنفساء أمر تعبدي لم يرد النص الشرعي بالتعليل يعني لبيان السبب، والأصل في الأحكام التعبدي هذا الأصل فيه، وقد يأتي التعليل من الشارع مثل الصيام لعلكم تتقون، قالوا هذا بيان الحكمة والعلة. فالحائض والنفساء يجب عليهما الفطر والقضاء بعد ذلك فعدة من أيام أخرى، وبدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولما جاءتها امرأة تسألها لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت، وحروراء مدينة في العراق قرب الكوفة، هي موطن الخوارج الذين في عهد علي رضي الله تعالى عنهم حصل فيها ينسبون إليه خوارج لأنهم استوطنوها، فالمقصود قال أحرورية أنت ولم تذكر العلة، فدل على أن الأمر تعبدي محض. الثالث الحامل والمرضع، قال تفطران وتقضيان، وإن صامتا الحامل والمرضع، يقول هنا يفرق إن خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما. فالمذهب عند الحنابلة هنا يقول إن خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا فقط، وإن خافتا على ولديهما يعني على نفسهما ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمت، عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما الصيام. هذه مسألة حقيقة من المسائل التي كثر الخلاف حولها، قضية الحامل والمرضى، الأصل أن الحامل المرضع حق الفطر سواء خافت على نفسها أو على ولدها، لأن الصيام يقلل اللبن في ثدي المرأة المرضع، وكذلك يقلل الغذاء بالنسبة للجنين. فهنا رخص الشارع الحكيم بالنسبة للحامل والمرضع الفطر إما لمصلحة النفس أو لمصلحة الغير، فإذا جرت منفعة لنفسها جاز لها الفطر مع القضاء تقضي فقط، وإن جرت مصلحة لغيرها جاز لها الفطر مع القضاء والكفار، تطعم عن كل يوم مسكينا إما مد بر أو صاع من غير البر على ما أفتى به ابن عباس وجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة هذا الحكم جاء من استنباط لابن عباس رضي الله تعالى، وهو استنباط دقيق جدا من قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الأمر الصيام في كان الصيام في أول الأمر على التخير إما الصوم وإما الإطعام، ثم بقي الإطعام في حق الشيخ والشيخة في حق العاجز والمريض مرضا لا يرجى برؤه، ووجب الصيام على القادر المستطيع المكلف. لكن ابن عباس رأى أن بقاء الإطعام ينسحب على كثير من تتوفر فيهم صفة العجز أو يكون سببه فطره لأجل مصلحة للغير، ولذلك عدوا هذه المسألة إلى قضية كل من جلب لغيره مصلحة أو نفعا يقضي بعد الفطر ويطعم، قالوا يفطر ثم يقضي ويطعم. فقالوا مثل الغريق، من أراد أن ينقذ غريقا فأفطر، من أراد أن ينقذ حريق محروقا فأفطر، وهكذا يقولون يطعم. لكن الصحيح الراجح أن الحامل والمرضع سواء أطعمتا سواء أفطرتا لأجل نفسيهما أو لأجل ولديهما عليهما يجوز لهما الفطر مع القضاء فقط، هذا هو الصحيح الراجح. هذا هو الصحيح، لأنه لم يثبت هناك نص واضح في هذه المسألة، لكن أهل العلم يستندون إلى كلام ابن عباس ولذلك يفتون به احتياطا يحتاطون، ونحن نبحث المسألة علميا. النوع الرابع من أنواع الذين يحق لهم الفطر العاجز عن الصوم، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، إما لكبر أو مرض، هذا المرض اشترطنا أن لا إيش يرجى برؤه، أما إذا رجي برؤه فيفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. بالنسبة للشيخ والشيخة وللمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، والأحوط أن يطعم عن كل يوم في رمضان أو أن يؤخر آخر رمضان، لأنه لا يدرى هل يبقى حيا أم يموت أثناء الصيام. ولذلك بعض أهل العلم يرون أنه لا تقدم إيش العبادة على سببها، لا تقدم العبادة على سببها، وهذا في الحقيقة ليست قاعدة مضطردة، بدليل إيش أن الكفارات يجوز أن تقدم على سببها. يقول رسول الله والله إني إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، هذه رواية صحيحة. فقال هنا قال إن كفرت عن يمين ثم حنث، أتيت الذي خير الذي هو خير يعني حنث عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يجوز تقدم العبادة على سببها، يجوز تقدم بعض العبادات على سببها. وهذه بعض العلماء يقول في باب مثلا الجوابر الكفارات وغيرها، أما في باب العبادات التي جاء فيها النص لا يجوز. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، القضاء لا غير مما يعني سلف ذكرهم، إلا من أفطر بجماع في الفرج، إلا من أفطر بجماع في الفرج. وقوله بجماع في الفرج ليخرج المستمني وليخرج المحتلم ولذلك قال في الفرج يعني الوطأ الحقيقي، قال فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر. هذه مسألة من أهم المسائل. بالنسبة للمفطرات، سنذكرها إن شاء الله قاعدة. المفطرات ثلاثة قاعدة. أولا الوطأ، يعني قاعدة عامة في المفطرات الوطأ، وهو الجماع في الفرج سواء كان في قبر أو دبر، هذا يفسد الصوم بالإجماع. الثاني ما يخرج من البدن، القاعدة الثانية ما يخرج من البدن، والثالث ما يدخل في البدن. هذه الثلاث تضبط المسألة عندنا في قضية مفطرات الصيام. ما يخرج من البدن جاء النص مثل الحيض والنفاس، دم الحيض، دم النفاس، دم الحجامة، إخراج المني، الاستمناء وليس الاحتلام. ما يدخل البدن الأكل، الشرب، السعوط، ما يدخل مع الأنف، كل ما له مجرى إلى الجوف أو منفذ فهو يفطر. قال العلماء وليس هناك منفذ إلى الجوف من الأعضاء إلا الفم والأنف، إلا الفم والأنف. سنذكر إن شاء الله الضابط في هذا. عموما بالنسبة لمسألة الوطأ، يقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هنا بمعنى إيش؟ الجماع، لأن الرفث يأتي على معاني كثير، لكن هذه الآية تفيد الجماع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم تختارون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله.